بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال، السؤال يقول في صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 10 أحكام. زكريا، 3 التي في صحيح البخاري وهي العقل أي الديات، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، والأربع التي في حديث أبي الطفيل عن علي وهي لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثه. طيب، هذه 7، والمدينة حرام من عير إلى ثور، هذه أيضا في مسلم. ها، المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بها أدناهم، ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم، هاتان 2 كم صارت؟ 9، بقيت 2، فرائض الصدقة 10، بقيت واحدة. نعم، بقيت واحدة. لا يقتل مسلم بكافر، قد ذكرها. 1 يا أكرم، قد ذكرها. المسلمون تتكافأ دماؤهم. هو في نفس الحديث، لكن بقيت، ما الذي بقي؟ قد ذكرنا لعن الله من آوى محدثا، فرائض الصدقة ذكرناها، يسعى بها أدناهم، ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم، ذكرناها أيضا. نعيد. طيب، ما في، ليس هناك مشكلة، نعيد بارك الله فيكم. 3 في البخاري، 4 في حديث لعن الله من ذبح لغير الله، كم هذه؟ 7. طيب، فرائض الصدقة وتتكافأ دماؤهم، ذمتهم واحدة، هذه 3 صارت 10 هكذا، والمدينة حرام من عير إلى ثور. طيب، 11. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم في الباب 39، باب كتابة العلم، قرأنا الحديث الأول وهذا الحديث الثاني. يقول فيه: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، دكين لقب، واسمه من يكمل الفضل بن دكين، دكين لقب، ما اسم والد الفضل؟ الفضل ابن، نعم، أبا حفص ابن عمرو ابن حماد، الفضل بن عمرو ابن حماد، ودكين لقب. قال: حدثنا شيبان، قال الحافظ رحمه الله هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا معاوية، ليس له في البخاري، نعم، قال وهو بفتح الشين المعجمة بعدها تحتانية ثم موحدة الشيباني، وليس في البخاري بهذه الصورة غيره. لا، ليس الشيباني، المقصود شيبان، شيبان ليس في البخاري إلا هذا شيبان بن عبد الرحمن. كم شيبان في البخاري من رجال البخاري؟ واحد وهو شيبان ابن عبد الرحمن أبو معاوية. قال عن يحيى قال الحافظ هو ابن أبي كثير. عن أبي سلمة عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. شك أبو عبد الله قال في الحاشية في النسخة الأنصارية بدل شك أبو عبد الله قال محمد وجعلوه على الشك كذا قال أبو نعيم القتل أو الفيل وغيره يقول الفيل وهو الصواب. وفي نسخة بولاق قال أبو عبد الله كذا قال أبو نعيم. قال محمد وهو ابن يوسف أو قال محمد وهو البخاري وجعلوه على الشك كذا قال أبو نعيم القتل أو الفيل وغيره يقول الفيل وهو الصواب. في نسخة بولاق قال أبو عبد الله كذا قال أبو نعيم. في نسخة أبي ذر كأنها شك أبو عبد الله. فتبين أن الشك ليس من البخاري إنما الشك من أبي نعيم. قال أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخاطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي في نسخة ولا وفي نسخة وسلط عليهم رسول الله والمؤمنون في النسخة التي بين أيدينا سلط عليهم أي سلط الله عليهم رسول الله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم أو ولا تحل لأحد بعدي أو ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت وفي نسخة أحلت لي ساعة ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال اكتب لأبي فلان أبو فلان أي أبو شاه كما في النسخ. فقال رجل من قريش إلا الإذخر وهو العباس يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. كتب له هذه الخطبة. غيرنا الشاهد منه في كتابة العلم آخر هذا الحديث أن الرجل قال اكتبوا أن الرجل قال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان. قال أبو عبد الله كتب له هذه الخطبة. إذن فيه ماذا؟ كتابة العلم. نأتي إلى فوائد هذا الحديث العظيم. قول أبي هريرة أن خزاعة قال الحافظ أي القبيلة المشهورة والواحد منهم والمراد واحد منهم فأطلق عليه اسم القبيلة مجازا، واسم هذا القاتل خراش ابن أمية الخزاعي، والمقتول في الجاهلية منهم اسمه أحمر، والمقتول في الإسلام من بني ليث لم يسم. إذن أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث بقتيل منهم، القاتل الخزاعي هو خراش بن أمية، والمقتول من بني ليث لم يسم، والمقتول في الجاهلية من خزاعة اسمه أحمر. هذا فيه بيان المهملات المبهمات، بيان المبهمات. المبهم رجلا بقتيل. طيب، وفيه ما كانوا عليه من الثأر للمقتول. رجل من بني ليث قتل خزاعيا يقال له أحمر، فعام فتح مكة الخزاعي الآخر واسمه خراش بن أمية وجد الليثي فقتله، وجد الليثي القاتل فقتله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الحديث، والشاهد فيه أن هذا الليثي القاتل كأنه كان يحتمي بالحرم، فالخزاعي عام فتح مكة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا وأمر بقتل بعض كفار مكة كابن خطل وبعض كفار مكة الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، فالخزاعي ظن أن هذا ترخص للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، فقام وقتل الليثي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام فيهم وخطب، لأن مكة حرام لا يسفك فيها دم. فإذا قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل فيها بعض المشركين، فالجواب أن هذه رخصة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة. فقوله فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب، هذا فيه أولا قتل القاتل الذي قتل عمدا عدوانا، قتل ظلما عمدا عدوانا حده القتل، لكن من الذي يقيم عليه الحد؟ يقيم عليه الحد ولي الأمر. لو ترك الأمر إلى أولياء الدم، من قتل له القتيل أخذ حقه بيده، صار الأمر فوضى. ورب العزة يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة، من الذي يقصه؟ ولي الأمر يقص القاتل ويأخذ من حق، يأخذ للمقتول حقه أو بعض حقه. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يخطب على الراحلة، لأنه إذا خطب على الراحلة يكون مرتفعا والناس يرونه ويسمعون كلامه، فيكون كأنه قاعد على منبر أو مكان مرتفع. وفيه أن الأمر إذا وقع الأمر الجلل ينبغي لولي الأمر أو للعالم أو للداعي إلى الله أن لا يؤخر الحديث عنه، ولا سيما إذا كان يحصل من وراء التأخر عن الحديث عنه مفاسد. فهؤلاء الخزاعيون قتلوا الليثي، ربما قام بنو ليث فقتلوا الخزاعي القاتل، وصار الأمر واحدا بواحد واحدا بواحد إلى ما لا يحمد عقباه من الثارات الموجودة في العرب قبل الإسلام بل وبعد الإسلام، على قاعدة الغريم أو ابن عمه، وهي قاعدة باطلة. رب العزة يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وبعض الناس يعرف قاتله فيذهب إلى والد القاتل أو أخ القاتل أو قريب للقاتل فيقتله، ما ذنبه؟ ماذا فعل بك الآخر؟ ربما كان أول المنكرين على جريمة القتل، فإذا به يصرع قتيلا بسبب الثأرات. لماذا؟ قال سأحرق فلان القاتل إذا بلغه خبر مقتل أبيه أو مقتل أخيه. هذا هو الذي جعل القصاص للناس حياة. قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، يتبين من هذا معنى هذه الآية، كيف قصاص وهو قتل والله عز وجل جعله حياة لأنه تحسم به مادة النزاع. القاتل المتعمد عدوانا يقتل، فإذا قتل أولياء المقتول ينظرون ما بقي أحد على ما بقي أحد يطلبون ثأرهم عنده لأن القاتل قد قتل. أما إذا قتل ابن العم أو الأب أو الأخ أو القريب فالقاتل لا يزال طليقا، وإخوة المقتول الثاني يثارون لقتيلهم بشخص من القبيلة الأخرى سواء أكان القاتل أو ابن عم أو ابن خال أو أب أو أخ، وأولئك يتعصب له من قرابته أناس فيقتلون شخصا آخر وهكذا، يبقى الأمر مفتوحا. فبدل أن يقتل واحد بواحد قد يستمر الباب مفتوحا لا يغلق، تسمع كل شهر بقتيل. ولهذا تجد إلى يومنا هذا من الثأرات في بلاد اليمن قصصا يندى لها الجبين، ونعرف بعضهم له سنين محبوس في بيته لا يخرج لا إلى مسجد ليصلي فيه ولا إلى كذا ولا إلى كذا. لماذا؟ لأن أخاه قتل شخصا وفر، الأخ فر الأخ، فبقي أولياء المقتول يتربصون بالأخ الآخر ليقتلوه، فبقي ذلك في بيته خشية أن يخرج فيقتل. هذا من الجهل، هذا من الظلم، هذا من التعدي على حدود الله. الواجب على ولي الأمر أن يبطل هذه العادات من أول ما يقوم به من أمر الولايات، أن يبطل هذه العادات. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب في هذا الأمر المهم، ركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. القتل بمعنى أنه جعل القتل فيها محرما، فكأن القتل محبوس عن مكة، لا يقتل قتيل في مكة. وفي الرواية الأخرى الفيل وهو الصواب، حبس عن مكة الفيل أي في جيش أبرهة، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كما قال عليه الصلاة والسلام: حبسها حابس الفيل، حبس عن مكة الفيل أي لم يدخل حرمها الفيل. وسلط عليهم رسول الله والمؤمنين، الله عز وجل سلط رسوله، ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء. سلط رسوله والمؤمنين على أهل مكة من كفار قريش، سلطهم أي جعل لهم سلطة على المشركين، يأسرون ويقتلون، وسلط عليهم رسول الله والمؤمنين. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي من يوم حرمها رب العالمين على لسان إبراهيم عليه السلام إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحلها الله لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل: ففي بعض كتب السير وقوع بعض الحروب في قريش أو في حرم مكة؟ فالجواب أن ذاك من تلقاء أنفسهم، لم يحلها الله عز وجل لأحد، وإنما هم اعتدوا فأحلوها وقاتلوا فيها في بعض الأوقات، وإلا في سائر الأوقات وأكثر الأوقات كانوا يلتزمون حرمتها. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أولم نمكن لكم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. كذلك أيضا الآية الأخرى، حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالشاهد أنها في أغلب الأوقات والأزمان أنها حرم آمن عند الناس، يعني يعرفون ذلك، ولا مانع أن يعتدي، بمعنى أنه لا ينقض هذا إذا وجد ممن اعتدى على حرمة مكة في بعض الأزمنة الماضية، فإن هذا فعله من تلقاء نفسه لا بإذن أحد، كما فعل ذلك عبيد الله بن زياد حين حارب عبد الله بن الزبير، وكما فعل الحجاج حين حارب عبد الله بن الزبير في مكة. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار. هذا فيه التخصيص في الأحكام، الحكم عام، مكة حرام بتحريم الله إلى يوم القيامة، خص من ذلك ساعة من ليل من نهار أذن للنبي عليه الصلاة والسلام فيها، والله يحكم لا معقب لحكمه. ألا وإنها ساعتي هذه حرام، يوم كان يتكلم على راحلته ويكلم الناس يقول لهم في هذه الساعة التي أحدثكم فيها حرام، أحلت لي أمس وهذا اليوم هي حرام، أو أحلت لي يوم الفتح وهذا اليوم حرام، لا يختلى شوكها. قال الحافظ رحمه الله لا يختلى، أي لا يحصد، لا يقطع، لا يحصد ولا يقطع، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها، يعضد أيضا يقطع، ولا تلتقط ساقطتها، أي لقطتها، ما سقط في مكة يبقى علمه عليه، لا يلتقط إلا لمنشد، معنى إلا لمنشد أي إلا لمن سيعرفها الدهر كله، لا سنة ولا أشهر وإنما الدهر كله، معرف يعرفها على الدوام والاستمرار، وهذا شيء لا يطاق، صعب جدا، فلذلك تركها في مكانها أولى. ومن أخذها ووضعها في ما يسمى بالأمانات التي أعدتها الدولة فلا حرج. ثم قال فمن قتل فهو بخير النظرين، من قتل، قتل أي ظلما وعدوانا، فهو بخير النظرين، قتل له قتيل. فمن قتل فهو بخير النظرين، ليس المقصود المقتول، لأن المقتول قد فارق الحياة، وإنما المراد من قتل، أي من قتل له قتيل، الولي، ولي المقتول، فهو بخير النظرين. قال الحافظ كذا وقع هنا، وفيه حذف، وقع بيانه في رواية المصنف في الديات عن أبي نعيم بهذا الإسناد، فمن قتل له قتيل، إذن قوله فمن قتل أي فمن قتل له قتيل، إما فهو بخير النظرين، بخير النظرين أي معنى بخير أي بخيرة، يختار واحدا من اثنتين، بخير النظرين ينظر في أمره ويختار واحدا من اثنين، إما أن يعقل، يعقل أي تدفع له الدية، الولي يقبل الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل أي أن يعطوا القود القصاص. رجل قتل آخر ظلما وعدوانا، قتل عمد، فهو يعني أهل المقتول يخيرون بين شيئين، يقال لهم اختاروا، إما أن يدفع لكم القاتل وأهله أن يدفعوا لكم الدية، دية المقتول الذي قتله، وإما أن تأخذوه أو أن يقصه ولي الأمر بصاحبكم، يكون واحدا بواحد، إما أن يعقل أي أن تدفع الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل أي يقتصوا من القاتل فيقتلوه، يقتله ولي الأمر. قال الحافظ قوله وإما أن يقاد أي يقتص، وفي مسلم إما أن يفادى، والصواب أن الرواية على وجهين، يعني من قال يفادى المقصود الدية، ومن قال يقاد المقصود القصاص. من قالها بالقاف قال فيما قبلها إما أن يعقل، يعني يا دية يا قصاص، ومن قال يفادى قال قبلها إما أن يقتل. واضح؟ أعيد الرواية، إما أن يعقل أو يقاد، ما معناها؟ دية أو قصاص. رواية مسلم إما أن يقتل أو يفادى، ما معناها؟ قصاص أو دية. رواية البخاري دية أو قصاص، رواية مسلم قصاص أو دية، رواية البخاري يعقل أو يقاد، يعقل أي دية أو يقاد أي القصاص، رواية مسلم يقتل أي القصاص، أو يفادى يعني الدية. فإذا قوله بخير النظرين أي بالقصاص أو بالدية. فجاء رجل من أهل اليمن، قال الحافظ سيأتي في اللقطة مسمى، والإشارة إلى من حرفه أي حرف اسمه، وهناك من الزيادة عن الوليد بن مسلم قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي، قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت وبهذا تظهر مطابقة هذا الحديث للترجمة كتابة العلم، فقال اكتب لي يا رسول الله. جاء من اليمن سمع خطبة من النبي عليه الصلاة والسلام أعجبته، ماذا قال؟ اكتب لي يا رسول الله، اكتب لي، فيه ماذا؟ العناية بكتابة العلم، من كان حفظه كحفظ العرب الأوائل لا يحتاج أن يكتب سوداء على بيضاء، فيقال له اكتب أو لا تكتب، الأمر عندك بالخيار، ومن لم يكن كالعرب الأوائل يملأ البيضاء سوادا ولا يحفظ من ذلك إلا النزر اليسير، فنقول له اكتب ثم اكتب ثم اكتب. فهذا اليماني قال يا رسول الله اكتب لي، هو قد حفظ لكنه يريد أولا أن يثبت ما حفظه، ثانيا هذا أمر متعلق بالقصاص وبحكم من الأحكام التي يحتاجها الحاكم والقاضي ويحتاجها الوالي والراعي والرعية، فلا بد من ضبطه لا يصلح فيه الظن والتردد. ثالثا أن هذا شرف له، يكتب له الكاتب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا كتاب رسول الله، هذه خطبة رسول الله، شرف عظيم. فكذلك طالب العلم إذا كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يزال في هذا الشرف. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، أي هذا الكلام النبوي. وأنت يا طالب العلم اكتب لنفسك، أنت أبو شاه، جعل نفسك أبا شاه واكتب لنفسك، واملأ كتبك دفاترك بالكتابة تحتاجها يوما من الدهر. فقال رجل من قريش، قلنا هو العباس، إلا الإذخر، إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا نبات معروف عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر، في بعض النسخ مكرر مرتين، ثانية على سبيل التأكيد. قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف، معناه في الرواية الأخرى يفادى مع قوله يقتل كما بيناه قبل قليل. فقيل لأبي عبد الله وهو البخاري أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة، وقد سبقه إلى هذا الأوزاعي كما في رواية المصنف في كتاب الديات. إذن ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ ما هو الشاهد؟ اكتبوا لأبي فلان، كتابة العلم. وكتابة العلم أعم من كتابة الحديث، فالحديث بعض العلم، كتابة العلم يدخل فيها كتابة القرآن وكتابة الحديث وكتابة الآثار التي تتعلق بالمسائل في باب العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق والآداب، ويدخل في ذلك كتابة المسائل الخلافية والتي يحتاج إليها وبيان الراجح، وكتابة سائر العلوم، هذا كتابة العلم. والخلاف في كتابة الحديث، أما كتابة القرآن فقد كان الناس يكتبون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أذن لهم بالكتابة. وأما كتابة الحديث فباختصار كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى كراهة أن يكتب الحديث مع القرآن لئلا يختلط الحديث بالقرآن. فلما ثبت القرآن في قلوب الناس وعظمت العناية به وعرفت صحفه التي كتبت، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث، فكان يأذن في بعض الأوقات كهذا الحديث اكتبوا لأبي فلان، وكان يأذن لبعض الأشخاص كما أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص حين كان يكتب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. فقالت له قريش إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيء في الرضا والغضب وأنت تكتب عنه كل شيء، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب. فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا، ويشير إلى لسانه، إلا حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا النهي الذي جاء عن كتابة ما سوى القرآن أولا هو حديث أبي سعيد في مسلم، فمنهم من قال معل، ومنهم من قال منسوخ، ومنهم من قال كان في أول الأمر ثم نسخ وأذن بالكتابة في آخر الأمر. النهي عن كتابة الحديث. ثم استقر الأمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة الحديث، ولا سيما بعد المئة، في المئة الثانية انتشرت الكتابة، كتابة العلم والحديث، انتشارا عظيما. وذلك لما بدأ الحفظ يتناقص وكثر الحديث وأريد حفظ السنة، كتبت ونشرت بأمر الأمراء وبفتاوى العلماء. وهذه الكتب التي نتمتع بها من الأمهات، أمهات كتب الإسلام ودواوينه، ما هي إلا ثمرة من ثمرة هذه المسألة التي هي كتابة العلم. فالعلم فيه كتابة، العلم يحتاج إلى كتابة، لا سيما لمن نقص حفظه. وستأتي بقية المسائل إن شاء الله تعالى في الحديث القادم والذي بعده، وسيأتي كلام الحافظ في المسألة في آخر الباب، وكيف الجمع بين هذه الأحاديث. في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام في المجلد 20 صفحة 321 وما بعدها قال: وأما الموطأ ونحوه فإنه صنف على طريقة العلماء المصنفين إذ ذاك، فإن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن يكتبوا عنه غير القرآن، وقال: من كتب عني غير القرآن فليمحه، حديث أبي سعيد. ثم نسخ ذلك عند جمهور العلماء، حيث أذن في الكتابة لعبد الله بن عمرو، وقال: أذن في الكتابة لعبد الله بن عمرو، هذا واحد. وقال: اكتبوا لأبي شاه، هذا الدليل الثاني. وكتب لعمرو بن حزم كتابا، هذا الدليل الثالث. قالوا: وكان النهي أولا خوفا من اشتباه القرآن بغيره، ثم أذن لما أمن ذلك، فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكتبون، وكتبوا أيضا غيره، ولم يكونوا يصنفون ذلك في كتب مصنفة إلى زمن تابع التابعين. فصنف العلم، أي كان كل من عنده فائدة كتبها، صارت عنده ورقة أو جلد، ورقة من جلد أو نحو ذلك، فيها فائدة، فيها حديث، يضعها. ثم صنف العلم، بدأ التصنيف. فأول من صنف ابن جريج شيئا في التفسير وشيئا في الأموات، وصنف سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة ومعمر وأمثال هؤلاء يصنفون ما في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وهذه هي كانت كتب الفقه والعلم والأصول والفروع بعد القرآن. ما أجمل هذا، ما كانوا يحتاجون إلى كثير من العلوم، إنما العلم عندهم أن يكتب الآية والحديث، ليسوا بحاجة إلى معرفة أصول اللغة لأنهم ينطقونها سليقة، ولا إلى أصول التفسير لأنهم يعرفونه، ولا إلى أصول الفقه لأنهم يعرفون الفقه الصحيح، ولا إلى أنواع علوم الآلة التي يتعنى المتأخر في أخذها وقتا طويلا لأنهم كانوا لا يحتاجون لذلك، فلما تأخر الزمن احتاج الناس إلى ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام: وأمثال هؤلاء يصنفون ما في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، عن النبي وآثار عن الصحابة عن التابعين، هذا هو العلم. وهذه هي كانت كتب الفقه، كانت كتب الفقه والعلم والأصول والفروع بعد القرآن. فصنف مالك الموطأ على هذه الطريقة، وصنف بعده عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وغير هؤلاء. فهذه الكتب التي كانوا يعدونها في ذلك الزمان هي التي أشار إليها الشافعي فقال: ليس بعد القرآن كتاب أكثر صوابا من موطأ مالك، أي مقارنة بالكتب التي ظهرت في زمن الإمام مالك، فإن حديثه أصح من حديث نظرائه. وكذلك الإمام أحمد لما سئل عن حديث مالك ورأيه وحديث غيره ورأيهم رجح حديث مالك ورأيه على حديث أولئك ورأيهم. الحاصل كيف بدأ تصنيف العلم. طيب لو قال قائل: اليوم أنا أفعل كما فعل ابن جريج وكما فعل سعيد بن أبي عروبة وكما فعل حماد بن سلمة وكما فعل هؤلاء الأولون، أخذ القرآن والحديث لغة ما أحتاج، أصول لا أريد، مصطلح لا أضيع الوقت فيه، فماذا يقال في هذا؟ يقال: لن يصل إلى رتبة العلماء المجتهدين، لأن الوقت قد تغير وضعف الناس. فلا بد لمن أراد أن يصير عالما أن يأخذ شيئا من أصول العلوم يعرف بها كلام أهل العلم ويسير بعدهم ويتبع ويقتفي آثارهم. اكتب هذا البيت. قال الشاعر وهما بيتان: قال الشاعر: شكونا إليهم خراب العراق، شكونا إليهم خراب العراق، فعابوا علينا لحوم البقر، فكنت كما قيل فيما مضى، فكنت كما قيل فيما مضى، أريها السها وتريني القمر، فكنت كما قيل فيما مضى، أريها السها وتريني القمر. أو كأنها بالعكس: فكنت كما قيل فيما مضى تريني السها وأريها القمر. المقصود من هذين البيتين: شكونا إليهم خراب العراق، فعابوا علينا لحوم البقر، فكنت كما قيل فيما مضى تريني السها وأريها القمر. المقصود قلنا من هذين البيتين: إن كنت مع شخص توقفه على خطأ فادح كبير وهو لا يبالي به ويتصيد شيئا يسيرا لا قيمة له فيجادلك فيه ويترك الشيء الكبير الواضح وضوح الشمس. أذن يا محمد بارك الله فيك.